بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بداية التسجيل يا أخوات، يعني أخبركم بانضمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صادق الوعد الحبيب الطبيب الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الطيب المبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ورزقنا وإياكم خيرا كثيرا ورزقا وفيرا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا فيك ومن التوكل إلا عليك ومن الخوف إلا منك ومن الرجاء إلا لك. اجعل يا ربنا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصل على خير الأنام محمد وآل والصحاب ومن تلا. وبعد، حياكم الله إخواني وأحبتي وأخواتي، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. نجتمع في طلب العلم، نجتمع حول إمام من أئمة المسلمين، حول عالم من أعلام هذه الأمة التي ملكت بها الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا بهم صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. مع الإمام العلم شمس الدين، حجة أهل الأداء، وإمام القراء شمس الدين محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن يوسف الجزري الدمشقي الشافعي العمري، في هذا اللقاء الأول في محاضرة من محاضرات دورة شرح متن الجزرية أو شرح المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. شرح المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. أيها الأحبة في الله، إن هناك أهداف أساسية لابد أن أضعها أمام أعينكم، وأهداف إجرائية لابد أن ننفذها مع بعضنا، ونقاط هامة. فمن الأهداف الأساسية التي نسعى جميعا إليها هي إتقان تلاوة كتاب الله عز وجل. يأخذ القوي والمتقن منا بيد الضعيف، يأخذ الذي يقرأ القرآن، يأخذ المتقن بيد الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه حتى يصل إلى مرحلة هي أسمى مرحلة، هي مرحلة السفرة الكرام البررة، مرحلة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. في وسط هذه المراحل، مراحل شتى ومختلفة، مرحلة نركز فيها على التطبيق العملي، وعندما نحقق هذه الأهداف لابد أن نضع أمامنا عدة وسائل أو عدة أمور. الأمر الأول وهو استشعار المسؤولية. أكرر أننا لابد أن نستشعر مسؤوليتنا تجاه أمتنا وتجاه ديننا وتجاه أوطاننا وتجاه أبنائنا وتجاه علمائنا ومشايخنا. نبرز الجوانب الجميلة الواضحة في حياتهم، ونبين الصفات الأخلاقية والصفات الخلقية لهم، وكيف كانت حياتهم مع كتاب الله عز وجل. مسؤوليتنا تجاه أمتنا، إن الأمة التي نعيش فيها لا تكالب عليها الأعداء من اليمين ومن اليسار ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر من المخلصين وظنوا أنهم يهدمون تلك الأمة، ولكن نحن لابد أن نستشعر مسؤوليتنا تجاه أمتنا ونقدم علما نافعا، وهذا لا يتحقق إلا بالصبر مع عدم اليأس. ولو أنهم صبروا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فطلب العلم لابد من صبر، لابد من صحبة أستاذ، لابد من طول زمان. لن تبلغ العلم إلا بستة، ومنها صحبة أستاذ وطول بيان. الحرص على الجانب التطبيقي، وبفضل الله عز وجل معنا ما يقرب من 15 معلما ومعلمة، 15 معلما ومعلمة حريصون عليكم، يمدون أيديهم إليكم بالخير، ويحرصون على نفع أبناء أمتهم من شتى بلاد العالم. ومع الحرص على الجانب التطبيقي، لا بد أن يكون هناك فهم قبل الحفظ. نحن لا نريد آلات مسجلات تسجل، ولكن عندما أقول لكم والضاد باستطالات ومخرجي، ميز من الظاء وكلها تجي، لا بد أن تكون فاهما، أن تكون فاهما لما تردده ولما تقرأه، وكيف أحقق الاستطالة، وكيف أعطي الحرف حقه ومستحقه. الفهم قبل الحفظ. وأخيرا العلم بالعمل. لقد عاب الله عز وجل على فئة على المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلا بد من استشعار المسؤولية، ولا بد من قواعد أساسية، وهي القواعد التي تكون في كل لقاء، ومنها إغلاق الكاميرا والميكروفون. فالحرص على أخواتنا وعلى نسائنا هو هدف من أهداف ديننا. أيضا نريد أن نقي أنفسنا من الفتن، والضوابط الشرعية رقابنا أدق من الشعرة تجاهها. أيها الأحباب، لابد من احترام الأفكار والأشخاص، ولا يكون النقد موجها إلا إلى الفكرة لا الشخص، فقولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمل الخطأ. فلا بد أن نكون حريصين على هذه الأمور: الالتزام بالموعد المحدد للتطبيق، الالتزام بالإجابة عن التكليفات والاختبارات والتطبيقات المتنوعة التي ترسل إليكم من المشرفين، التزام المحبة والود والدعاء لإخوانكم العاملين في هذه القنوات المباركة، فهم على ثغرة من الدين، فلا تنفروهم بسوء معاملاتكم، ولا تنفروهم بسوء أخلاقكم. فهم قد وهبوا أنفسهم لله عز وجل، لا يريدون جزاء ولا شكورا، إنهم يخافون يوما كان شرهم مستطيرا. بعد هذه القواعد التي وضحت أمامكم، آتي مباشرة إلى أهداف هذا اللقاء. مقدمات مهمة، وقد قدمتها لكم وبينت فيها القواعد التي نسير عليها، ثم نأتي على التعريف بالناظم. سيدنا الإمام ابن الجزري اجتمع فيه بركتان: البركة الأولى بركة اسمه، فهو محمد بن محمد بن محمد، صلوا على محمد. والبركة الثانية بركة ميلاده، فقد ولد رحمه الله عز وجل في ليلة السبت 25 من شهر رمضان، وهذه بركة أخرى، في مدينة دمشق في سوريا، والأخبار التي تدل على أنه في مدينة طواط قريبة من تركيا أو بواط قريبة من تركيا. وقالوا إن أبا ابن الجزري كان عقيما، إن أبا ابن الجزري كان عقيما، ولذلك ذهب إلى الحج، وفي أثناء الحج شرب من ماء زمزم بنية أن يرزق ولدا صالحا عالما، وبالضبط عاد إلى زوجته وقد كتب الله عز وجل له الولد الصالح الذي نشر علم القراءات وأبدع فيها. ولد ابنه محمد. أسرة سيدنا ابن الجزري كانت أسرة من أهل علم، أسرة أهل علم، فكان الشيخ السروجي شيخ ابن الجزري وشيخ أبو ابن الجزري وشيخ والده، وأولاده أيضا كانوا أهل علم. أبو الخير وأبو بكر أحمد، بل إن البنات أيضا كانوا أهل علم. أحمد بن محمد بن الجزري درس على مشايخ كثر كابن قاضي شهبة وابن عوض وابن السلار، وقرأ كتاب النشر والتقريب، ولما كان في مصر قرأ طيبة النشر. أبو الفتح الشافعي، أبو الفتح بن محمد بن الجزري، حافظ القرآن الكريم وهو عنده 8 سنين، وحافظ الشاطبية، وحفظ الرائية، الرائية اللي هي عقيدة أطراب القصائد. أبو الخير ابن سيدنا ابن الجزري سمع الشاطبية من إبراهيم الشامي ودرس القراءات وحفظ المقدمة وجمع القراءات. سلمى بنت سيدنا ابن الجزري حفظت القرآن الكريم وهي عندها 13 عاما، حفظت المقدمة، المقدمة الجزرية، وحفظت النحو، وحفظت طيبة النشر، وحفظت القرآن الكريم وأكملته وهي عندها 32 سنة. بدأت من سن 13 عاما بعد ما حفظت القرآن الكريم، أتمت القراءات بعد كم؟ بعد 19 عام. هذه هي أسرة شيخنا ابن الجزري، أسرة علم، أسرة خير، أسرة صلاح. سيدنا ابن الجزري كانت رحلاته متعددة، يعني راح مصر درس على الشيخ ابن الجندي، قرأ القراءات 12، وبعدين راح دمشق، رجع دمشق، خد إجازة من ابن كثير بالإفتاء، ودرس على البلقيني في دمشق، بعدين راح مصر تاني درس على ابن الصائغ ودرس الشاطبية ودرس الإرشاد والتجريد، وبعدين رجع دمشق مرة أخرى فجمع القراءات السبع، ثم رجع إلى دمشق فولي هناك قضاء الشام، ولكنه لم يباشر هذا المنصب. ثم ظهر إلى مصر وحدث خلاف بين ابن الجزري وبين الأمير الموجود في مصر. سيدنا ابن الجزري كان يباشر بعض الأعمال للأمير، فقام بمصادرة أموال ابن الجزري فهاجر وترك إيه؟ وترك مصر ودخل بلاد الروم، نزل في مدينة برصة اللي هي المدينة التركية الآن، وهي مدينة معروفة، أكمل القراءات هناك في برصة. التقى سيدنا ابن الجزري بشيخ حاجي قرأ عليه القرآن في دمشق، وأعطوه هناك 200 درهم وأعطوه خيول ومماليك. طابت الحياة لابن الجزري مع الأتراك أو مع العثمانيين كما كانوا يسمونهم، ويبدو أن الأتراك لم يكن احتواؤهم للغريب منذ في هذا الزمان، ولكن يبدو أن هذا الأمر كان أصيلا فيهم. طالت رحلة ابن الجزري والتقى بالأئمة وأجاز بالإفتاء وأجيز بالإفتاء، حتى أن من شدة تعلق سيدنا ابن الجزري بالعلم أنه هو وهو ذاهب إلى الحج خطفوه الأعراب، فكتب ماذا كتب اللي حضر يخبرنا ماذا كتب كتب الدرة المضية في القراءات العشر المرضية، في القراءات الثلاث المتمة للعشر المرضية. وهناك يعني حتى ما خطفوه هو بيكتب الأبيات، قال في نهايتها: غريبة أوطان بنظم بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، صددت عن البيت الحرام والزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا، وطوقني الأعراب. الأعراب طوقوه في مدينة عنيزة وهي من مدن المملكة العربية السعودية الآن. وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفل. أحد الشباب ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل قيده له ليتكفل بنصرته من قطاع الطرق، فنظم الضرة اللي هي أخذها من كتاب إيه؟ في أحد يعرف؟ تحبير التيسير، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. لا، هذه الشاطبية. شيوخ سيدنا ابن الجزري، ننتقل على نقطة مهمة جدا من حياة شيخنا ابن الجزري. الآن أنا سلطت لكم الأضواء على الناظم، أنتقل لكم لأعرفكم بشيوخه، أهم شيوخه ومؤلفاته ثم وفاته. سيدنا ابن الجزري درس على الشيخ محمد الخباز، يعني هو شيوخه كانوا متعددين، ولكن أنا هكتفي بمن درس عليهم القراءات والتجويد فقط. درس على الشيخ الخباز، ودرس على ابن السلار، ودرس على ابن الطحان، ودرس على الشيخ البغدادي، ودرس على الشيخ أبو المعالي اللبان، ودرس على ابن الجندي، ودرس على الشيخ الحنفي. تمام؟ هؤلاء شيوخ ابن الجزر. كما ذكرتهم لكم من علماء المدينة اللي درس عليهم الشيخ الخطيب أبو عبد الله محمد بن صالح الخطيب. طيب تلامذته، تعدت تلامذة ابن الجزري فملأوا الدنيا كلها، يعني من تلامذته ابنه، أول تلميذ من تلامذته ابنه أبو بكر أحمد بن محمد بن الجزري. والشيخ عبد الدايب الأزهري، والشيخ أبو الفتح المزي، والشيخ البيهقي ليس صاحب المسند، والشيخ عثمان الزبيد العدناني، والشيخ العبدلي، شيخ من مشايخ الإقراء، كان شيخ من مشايخ أهل اليمن، والشيخ صدقة بن سلامة بن حسين المسحرائي، هذا كان شيخ أولاده، والشيخ مؤمن بن علي الرومي، شيخ من مشايخ الروم. طيب عقيدة ابن الجزري، عقيدته سلفي، هو يقول راجي عفو رب الرؤوفي محمد بن الجزري السلفي، ودايما كان يردد فكون على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. هل تتوقعون أن ابن الجزري فاضل الكتابة والتأليف بعد ما ذكرت لكم؟ طبعا اللي كان حاضر معنا هيقول نعرف ان من كتب ابن الجزري، نعرف حضرتك ذكرت الدرة، وذكرت تحبير التيسير، وادي المقدمة، كتب ابن الجزري زادت على 90 كتاب، 90 مؤلف، منها الاهتداء الى معرفة الوقف والابتداء، إعانة المهرة في الزيادة على العشر، تحبير التيسير، تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان، تقريب النشر في القراءات العشر، التمهيد في علم التجويد، طيبة النشر في القراءات العشر، منجد المقرئين ومرشد الطالبين. وهذا الكتاب بتاع منجد المقرئين ومرشد الطالبين من أجمل الكتب اللي يبتدئ بها طالب العلم بعد أخذ الإجازة. نهاية البررة في قراءة الأئمة الثلاثة الزائدة على العشرة، الهداية إلى علوم الدراية. هذا الشمس الساطع بعد رحلة طويلة كتب الله عز وجل له الوفاة في يوم الجمعة، وهذا حسن ختام له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.